شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم أخلاق اجتماعية من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا بالبر والإقدام، نحيا منعمين بديننا بالرفق واللطف الجميل بالعفو والصفح الجليل. نغدوك بيت واحد يؤوي السعادة والهنا، لاقونا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أخلاق اجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديث اليوم عن خلق اجتماعي كريم، عن خلق اجتماعي نبيل، عن خلق اجتماعي يعيش فيه الناس في أمان واطمئنان وسعادة وسلام. حديث اليوم عن مادة مهمة نحتاجها في كل مفاصل حياتنا، في بيعنا، شرائنا، زواجنا، معاملاتنا، أجارنا، استئجارنا، مرافعاتنا القضائية، تدريسنا، طلابنا، أساتذتنا، كلنا نحتاج إلى هذه المادة. خلق اليوم الأمانة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام. حديث رواه ابن ماجه، عياذا بالله تعالى من أن تنزع منا ربقة الإسلام. حديث الأمانة أيها الإخوة له صلة بكل مفصل من مفاصل الحياة، وأحب أن أستفتح الكلام معكم عن الأمانة بهذه الآية مع سبب نزولها. ذكر الإمام الواحدي في أسباب نزول قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يقول: نزلت في عثمان بن طلحة من بني عبد الدار، كان سادن الكعبة. سادن الكعبة يعني خادم الكعبة والمشرف على خدمة الكعبة. طبعا العرب كانت تتباهى وتتفاخر بخدمة الكعبة، بخدمة الحجاج، كانوا يتباهون بهذا الأمر لأنهم هم يعني سكان بيت الله الحرام، فكان من يأخذ سقاية الحاج هذه رفعة له، من يأخذ خدمة الحجاج هذه رفعة له، من يأخذ خدمة الكعبة هذه رفعة له. عثمان بن طلحة كان سادن الكعبة وكان مشركا. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، أغلق عثمان رضي الله عنه باب البيت وصعد السطح، طلب النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح، فقيل له إنه مع عثمان، فقال: اطلبوه منه، فطلب منه فأبى، وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه المفتاح. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لوى يد عثمان بن طلحة وأخذ منه المفتاح وفتح الباب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين. لما خرج سأله العباس رضي الله عنه أن يعطيه المفتاح. سيدنا العباس كان مسؤولا عن السقاية، سقاية الحاج، وكان يتباهى، يعني هم بنو عبد المطلب، بهذه خدمة الحجاج بسقاية ماء زمزم. قال: يا رسول الله، لو أعطيتني مفتاح جمعت لنا السقاية والسدانة. العباس بن عبد المطلب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من المؤمنين. قال: يا رسول الله، أعطني هذا المفتاح. فالآن الموقف: عثمان بن طلحة من المشركين، هو مسؤول عن الكعبة الآن، الآن صار الفتح، بينما العباس مؤمن وعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطني المفتاح. فأنزل الله تعالى على نبيه هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أخذت المفتاح من عثمان فرده إليه. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان وأن يعتذر إليه. ففعل علي رضي الله عنه. فقال له عثمان: يا علي، أكرهت وآذيت ثم جئت ترفيق؟ ما قبل شوي أنت لويت لي ذراعي وأخذت المفتاح. فقال: يا عثمان، لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآنا. قال: في شأني؟ وقرأ عليه هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يقول عثمان لما سمع هذه الآية، قال: أشهد أن محمد رسول الله، وأسلم. قال: ما معقول، ما هذا الدين الذي يأمر أكبر رجل فيه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد مفتاح أشرف بيت للعبادة عند المسلمين، هو بيت الله الحرام، أن يرده إلى رجل مشرك؟ قال: لابد بأن هذا الدين ليس من عند محمد، هذا من عند الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأسلم. وصار عثمان بن طلحة من الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يومها: خذوها يا بني طلحة بأمانة الله، لا ينزعها منكم إلا ظالم. وإلى اليوم مفتاح الكعبة في أولاد عثمان بن طلحة. يا أيها الإخوة، هذه هي الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الناس إذا شعروا بأن حقوقهم محفوظة، وأن أماناتهم مرعية، وأن حرماتهم مصونة، يفشو الأمن وتبسط الطمأنينة بين الناس. أما إذا عدا القوي على الضعيف، وهضم الغني حق الفقير، وسط القادر على العاجز، فأية طمأنينة وأية سكينة ترجى للناس وترجى منهم؟ قرأت في كتاب عنوانه نظرات في كتاب الله تعالى مبحثا نافعا في الإيمان والأمانة والأمن. هذه مصطلحات ثلاثة ترد في القرآن: الإيمان، الأمانة، الأمن. والحقيقة كما ترون هذه المصطلحات وهذه الكلمات الثلاث ترجع في اشتقاقها اللغوي إلى أصل واحد، وارتباطها اللغوي جعل بينها ارتباطا واقعيا في المادة والمعنى. يعني الإيمان مرتبط بالأمانة، والإيمان والأمانة مرتبطان بالأمن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له. رجل تخشاه على مالك، تخشاه على نفسك، لا إيمان لمن لا أمانة له. ولذلك لا يشيع الأمن في أي مجتمع إلا إذا شاع الإيمان وشاعت الأمانة. من هنا أيها الإخوة نسمع بأنه في بعض البلاد المتقدمة الغربية أو الشرقية، مع أن فيها تقدما علميا صناعيا اقتصاديا، غير أن نسب الجرائم مرتفعة عندهم. حدثوا مرة بأنه في بلد أوروبي في إحدى المدن قطعت الكهرباء لدقائق، عطل يعني كبير، خلال هذه الدقائق سرقت عدد من المصارف من البنوك. والعجيب أن الذين سرقوا هذه البنوك أو بعض هذه المصارف هم مدراء هذه المصارف. إذا لم يشيع الإيمان والأمانة ينقطع الأمن بين الناس. هذا في المجتمعات الكبيرة وفي المجتمعات الصغيرة. في الأسرة، على مستوى الأسرة، إذا كان أفراد الأسرة فيهم إيمان، فيهم أمانة، يشيع جو من التآخي والتراحم والتعاطف والطمأنينة والأمن داخل البيت. أما الحقيقة إذا كانت الزوجة تشعر بأن إيمان زوجها ليس صحيحا، أن أمانته ليست صحيحة، ما عنده أمانة غض البصر، ما عنده إيمان يردعه أن يذهب ليكون مع غيرها، لا تشعر بالأمن مع زوجها. مرة أجريت دراسة عن ماذا تريد المرأة من زوجها وماذا يريد الرجل من زوجته، فكان واحدة من الأمور المهمة التي أرادتها النساء من أزواجهن الشعور بالأمن، أن تشعر بأن زوجها لن يخونها، لن يغدر بها، لن يلتفت إلى غيرها ويتركها. الإيمان والأمانة والأمن كلمات ثلاث ترجع في اشتقاقها اللغوي إلى أصل واحد، وارتباطها اللغوي جعل بينها ارتباطا واقعيا في المادة والمعنى. لما الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وردت أيها الإخوة والأخوات كلمة الأمانات في الآية بالجمع، يعني الله عز وجل ما قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لتشمل هذه الآية، هذه الكلمة بالجمع، كل أمانة مادية ومعنوية. فمثلا العارية أمانة، إذا أنا أعرتك كتابي لتقرأ فيه، الآن هذا الكتاب أمانة بين يديك، لك أن تقرأ فيه، لكن ليس لك أن تبقيه في أيدي الأطفال الصغار ليصبوا فوقه الماء والزيت. إذا أنا أعرتك سيارة أو أنت أعرتني سيارة لأركبها في حفل أنا طلبتها إليك، فأنا في أمانة بحيث أنني أردها إليك في الزمن المناسب عندما تطلب أنت أو عند الوعد. الأسرة أمانة، علاقتك مع زوجتك أمانة، علاقتك مع زوجك أمانة. يعني بالله عليكم يا أيها الإخوة، إذا خرج الزوج من بيته، هذه المرأة حفظ نفسها وبيتها وأولادها أليست أمانة؟ أنا أعجب أحيانا بعض النساء إذا خرج الزوج من البيت قالت لأولادها خذي هذه الأغراض وارميها في سلة المهملات أو في الحاوية خارج البيت، حاوية القمامة. تقول البنت أو الابن ماما ليش؟ تقول لأنه إذا رأنا أبوكم نفعل هذا الأمر غضب، الآن في غيبة أبيكم ارموا هذه الأشياء، وهذه الأشياء ثمينة ولها سعر، والأب قد بذل من الجهد ما بذل حتى جاء بها، تقول يلا ارميها في سلة المهملات أو في حاوية القمامة خارج البيت. يا أختي، علاقتك مع زوجك أمانة، علاقتك مع في الأسرة أمانة، مع أبيك، مع ابنك. أحيانا الأب داخل البيت يضع أشياء ثمينة، أولاده يتعاملون معه بالأمانة. الأولاد أمانة، رعايتك لأولادك، لتربية أولادك، لأن تدربهم على الخوف من الله أمانة. والله غدا سيثنون عليك، أو لا سمح الله سيقولون إن أبانا لم يرعى أمانة تربية الأولاد. الحقيقة الآية تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات بالجمع، لأن الأمانات كلمة عامة تشمل كل أمانة مادية ومعنوية، ولي حديث في إتمام معنى كلمة الأمانة معكم إن شاء الله تعالى. مرحبا بكم مرة ثانية أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من أخلاق اجتماعية، وأنا أتحدث معكم عن الأمانة. وكنت أذكر لكم بأن الله عز وجل عندما قال في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال بعض الكتاب: وردت كلمة الأمانات في الآية بالجمع لتشمل كل أمانة مادية ومعنوية، يعني الله عز وجل ما قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالعارية أمانة، والأسرة أمانة، والأولاد أمانة، والحواس أمانة. الله عز وجل: يا أيها الشاب أعطاك عينين، ألم نجعل له عينين؟ طيب هذه الأمانة أتنظر فيها إلى ما حرم الله؟ أهكذا يفعل العبد الطائع مع ربه وقد حرم الله عز وجل عليه النظر إلى الحرام؟ الأذن أمانة، أتؤذيها ولا ترعاها؟ القلب أمانة، اليد أمانة، الحواس كلها أمانة. الوظيفة العامة الحكومية أمانة، أحيانا موظف دوامه في الساعة 8 صباحا وينتهي في 3 عصرا، تجده لا يدخل إلى مكتبه حتى الساعة 12 ظهرا، وربما دخل الساعة 8 وخرج 9 والمراجعون ينتظرون. الوظيفة العامة أمانة. بعض الناس يجلس في وظيفة عامة يأتيه المراجعون فلا يقوم ولا يهش ولا يبش ولا يتحرك، إذا سألته لما تفعل هذا يقول: يا أخي هذا يتناسب مع معاشي الوظيفي الذي أناله. طيب يا أخي أنت لماذا رضيت أن تعمل في هذا العمل الوظيفي؟ أجبرك أحد؟ سامحني، ما أجبرك أحد، لكن هو رضي أن يعمل ثم يقول لك المعاش الوظيفي قليل، إذن انطلق إلى عمل حر. لكن الحقيقة الوظيفة أمانة. أذكر مرة بأنه أمام دائرة عامة من الدوائر العامة كان هناك مسجد، وكان واحد من الشيوخ يدرس عند صلاة الظهر في ذلك المسجد. فكان يحدث أن بعض الموظفين ينزلون إلى صلاة الظهر في المسجد ويحضرون في الدرس. الدرس مدته ربع ساعة على الأكثر. بعض هؤلاء الموظفين ينزلون إلى الدرس. جاء واحد من هؤلاء الموظفين إلى الشيخ ليقول له إنه خلال عام جمع هذه الدقائق 15 التي تغيب بها عن الوظيفة خلال سنة، وحصد مبالغها المالية جمعها، ويريد أن يتصدق بها لأنه يرى بأنها ليست من حقه، لأنه كان مفروض أن يكون في عمله الوظيفي لكنه نزل لحضور درس. والله هذا يشعر بالأمانة. بالله عليكم إذا اجتمعتم مع مثل هكذا موظف ألا تسلمونه، يعني أغلى ما تملكون، لأنه أمين. الوظيفة أمانة، الحكم أمانة. من سلمه الله مقاليد بلاد، من سلمه الله أمرا ونهيا في بلد من البلاد، والله هو مؤتمن. ولئن قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أول واحد من هؤلاء 7 إمام عادل. إذا حكم الحاكم بأمانة فله رتبة عالية. الآن بالعكس، لو أنه خان وغدر وأساء بالناس فقد فرط في هذا الخلق النبيل، وحسابه شديد في الدنيا والآخرة. القضاء أمانة، القاضي الذي يجلس وراء القوس أمانة. الكيل والميزان أمانة، يعني لو تلاعب إنسان بوزنه. كنت أسمع من قديم عندما كانت الموازين هذه المعدنية، الكيلوغرام والاثنين كيلوغرام وثلاثة كيلوغرام والخمسة كيلوغرام، هذه الأحجار المعدنية الكبيرة التي توضع في كفتي الميزان. هذا الواحد كيلوغرام هو الكتلة الحديدية، وخلف هذه الكتلة الحديدية يوجد قطعة من الرصاص دائرية في أسفلها. بعض الباعة ينزعون قطعة الرصاص هذه من أجل أن يخف الكيلوغرام شيئا من الجرامات، وبالتالي تجتمع عندهم أشياء. لكن هذا خيانة للأمانة. الكيل والميزان أمانة. لو أن بائعا تلاعب بوزنه ما أدرانا نحن المشترون، لكن الأمانة تمنعه. البيع والشراء أمانة. كل مسؤولية أو تصرف في قول أو عمل كله أمانة، ويجب أداؤها ومراعاتها في ساحة شرع الله ورضاه. فإذا وصل كل حق إلى صاحبه كاملا شعر بالطمأنينة والقناعة والرضا، وعاش الجميع في مجتمع مؤمن أمين آمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. سيدنا عمر بن الخطاب أرسل مرة إلى ولاته وعماله يقول: إياكم والغضب والحكم بالهوى أو أخذ الرشا، الرشا يعني الرشوة، واجعلوا الناس في الحق سواء، القريب كالغريب والبعيد كالقريب، لا تضربوا الناس فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. الوالي والأمير مهما التزم الأمانة في مساعدة الناس، ومهما التزم الأمانة في التعامل مع الناس، فإنه ملتزم لهذا الخلق النبيل، مشكور ومأجور ومبرور. يقول المؤلف هذا الكتاب نظرات في كتاب الله، يقول: الأسرة ينتشر فيها الأمن والسرور حين يعدل الوالد بين أولاده في العطية وحسن المعاملة، وبين زوجاته كذلك، فيبادله الجميع الحب والولاء والمودة والإخلاص، ويتمنون له طول العمر. والأخ الكبير الذي يرعى حقوق إخوته وأخواته بعد وفاة أبيهم فينصفهم ويعطي كل ذي حق حقه، فإنه واجد منهم حبا ووفاء، يشاركهم السعادة في أسرة آمنة مطمئنة، لا يكيد أحد لآخر ولا يتربص به الدوائر. زوجة الأب التي تخاف الله فترعى حقوق أولاد زوجها من غيرها كما ترعى حقوق أولادها منه، ستجد منهم عطفا وحنانا وإخلاصا وولاء ينعكس أمنا ورخاء. ذكروا مرة بأن رجلا ثريا متزوج وعنده أولاد أراد أن يتزوج زوجة أخرى، لكنه ما أراد أن يسجل هذا العقد الجديد والزواج الجديد في المحاكم، وفعل. وبين قوسين أنا أنصح أن لا يتزوج أحد بهذه الطريقة، وإن كان الزواج شرعيا باستكمال أركانه، يعني بوجود الصيغة والولي والعاقدين والشهود، لكن ثبتوا هذا في المحاكم لعله جرى طارئ مع الإنسان. الذي حدث أن هذا الرجل تزوج زوجة ثانية. الحقيقة زوجته الأولى علمت بطريقة غير مباشرة بأن زوجها متزوج، وتتبعت مكان بيت الزوجة الثانية وعلمت مكانه، لكن ما أفشت هذا السر. مات هذا الرجل الثري. لما قسمت التركة في المحاكم ليس له إلا زوجة واحدة وأولاد، الزوجة الثانية غير مثبتة، فالزوجة مع وجود الأولاد تأخذ الثمن. لما قسمت لها حصتها في الثمن شطرت الثمن إلى قسمين، وقالت لولدها: يا ولدي، أبوك كان قد تزوج زوجة ثانية وعنوانها في المكان الفلاني، اذهب إليها وأعطها، قل لها بأن أبي قد مات عليه رحمة الله، وهذه حصتك من الثمن، شاطرتك أمي هذه الحصة إلى قسمين، نصف لك ونصف له. هذه هي الأمانة يا أيها الإخوة. الإبن حمل المبلغ المالي ومضى باتجاه البيت الذي دلته عليه أمه، قرع الباب، خرجت المرأة: سلام عليكم. قال: أنا فلان، أبي فلان، كان أبي قد تزوجك؟ قالت: نعم صحيح. قال: أبي قد مات عليه رحمة الله؟ قالت: أعلم. قال: هذه حصتك من الثمن، أرسلتها أمي. قالت الزوجة الثانية: يا ولدي، ارجع بالمال إلى أمك وقل لها بأن أباك كان قد طلقني من 6 أشهر. الله أكبر. إنها الأمانة. هذه هي الأمانة. بالله عليكم يا أيها الإخوة، إذا شاعت الأمانة بين الناس بهذه الطريقة، أي سعادة سنعيش؟ لكن إذا صحبت الأمانة صار الناس يأكل بعضهم بعضا. المعمل ينتشر فيه الأمن حين يخلص صاحبه لعماله ويعطف عليهم ويرعاهم، فيبادلونه بالحب حبا وبالرعاية اهتماما. المجتمع يعيش في ساحة الأمن والأمان والسلم والسلام حين يقوم في حكمه وقضائه على العدل والشورى والمساواة والأمانة، فينهض المجتمع سليما معافى. ولا يغترن خائن بكسب حرام عاجل، وغنم جاء بعد تصرف ظالم غافل، فإن حسابه وعقابه لابد قادم نازل، إن في العاجل أو في العاجل. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. نحن اليوم يا أيها الإخوة، وأنا في هذه الحلقة أتحدث عن الأمانة لأذكركم وأذكر نفسي بالتزام هذا الخلق. الطالب أمانة في عنق المعلم، وربنا سائله هل حفظ الأمانة أم ضيع. المريض أمانة في عنق الطبيب، وربنا سائله هل رعاه أم فرط. الجريح أمانة في عنق الممرض، ربنا سائله هل قدم وسعه أم قصر. المنشآت العام أمان بيد الناس، وربنا سائلنا أحافظنا عليها أم أسأنا. المشتري أمانة في عنق البائع، وربنا محاسبه أنصحه أم غشى. المراجع أمانة في عنق الموظف، وربنا سائله أخدمه وأعانه أم ابتزه. الموكل أمانة في عنق المحامي، وربنا سائله أدى الواجب أم أهمل. والخبر أمانة في عنق الناقل والمحرر والمذيع، وربنا سائله أصدق أم كذب. وهكذا تدخل الأمانة في كل مفردات حياتنا. هذا حديثي لكم اليوم أيها الإخوة عن الأمانة. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامج أخلاق اجتماعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا، بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا، بالرفق واللطف الجميل، بالعفو والصفح الجليل، نغدوك بيت واحد يؤوي السعادة والهنا. لاقونا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
قدمت لكم شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع أخلاق اجتماعية، من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.